أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فكما أن الروح الإنساني منه انبساط أشعة القوى والمشاعر على مواضع البدن وإليه رجوع أنوارها من محابس مظاهرها بالموت إلى آخره. قلنا بأنه فيما يتعلق بالقيامة الصغرى فهي معلومة، أما فيما يتعلق بالقيامة الكبرى الآفاقية فهي مبهمة. والمراد من الإبهام هنا في هذا المقام هو أنه لا يمكن أن يقع علم حصولي بها، يعني لا يمكن أن نقول أنها تقع في الزمان الكذائي وفي اليوم الكذائي، لأن المفروض أن القيامة أعم من أن تكون صغرى أو كبرى، مرتبطة بباطن هذا العالم، لا أنها واقعة في السلسلة العرضية لهذا العالم. لذا توجد هناك عبارة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ولعلنا أشرنا إليها فيما سبق، في المجلد الثامن من الميزان صفحة 370، هذه عبارته في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الساعة ساعة البعث، والمرسى اسم زمان ومكان، أي متى وقوعها وثبوتها. فقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها ولا يكشف عنها في وقتها وعند وقوعها إلا الله سبحانه. التفتوا إلى الدليل، يقول: ويدل على ذلك، أي أنها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، على أن ثبوتها ووجودها والعلم بها واحد. فقبل الوجود، قبل الثبوت، قبل التحقق، لا معنى للعلم بها. وحيث أن وجودها وثبوتها مرتبط بباطن هذا العالم، إذن العلم بها أيضا لا يمكن أن يكون من خلال هذا العلم المتعارف، يحتاج إلى علم مختص بها، علم مرتبط بها، من قبيل أن الإنسان يريد من خلال الحواس الظاهرية أن يقف على ملكوت العالم. لا يمكنه ذلك، لأن ملكوت العالم لا يمكن أن يشاهد إلا بالبصيرة، إلا بالحواس الباطنية. العلم أيضا بباطن العالم لا يمكن أن يكون علما متعارفا، يحتاج إلى علم مختص به. إذن قال: على أن ثبوتها ووجودها والعلم بها واحد، أي أنها محفوظة. إلى أن يقول: وكيف يمكن أن يحيط بها شيء من الأشياء أو ينكشف عنده وتحققها وظهورها يلازم فناء الأشياء. ولكن أي فناء؟ هذا الفناء الذي يرتبط بهذه النشأة، مو أنه يلازم الفناء المطلق يعني العدم المطلق، لا لا، أساسا نحو العلم بها متوقف على زوال ماذا؟ على زوال هذه النشأة، ولا شيء منها يسعه أن يحيط، ولا شيء من الأشياء، ولا شيء من الأشياء يسعه أن يحيط بفناء نفسه أو يظهر له فناء ذاته. والنظام السببي الحاكم في الكون يتبدل عند وقوعها، وهذا العلم الذي يصحبها من هذا النظام. هذا العلم يا علم، هذا العلم الذي مرتبط بهذه النشأة، وهو العلم الحصولي. إذن عندما قال: وأما الكبرى فمبهمة، يعني غير معلومة بهذه العلوم المتعارفة عندنا. نرجع إلى أصل المطلب في صفحة 280. بالأمس بينا، قلنا بأن القيامة الكبرى إما تكون معلومة للإنسان بالبرهان، وإما تكون معلومة للإنسان بالعرفان، وإما تكون معلومة للإنسان ماذا؟ بالقرآن وبالنقل وبالبيان. يقول: من كان عنده قدرة على أن يعرف حقيقة الآخرة بالشهود فطوبى له وحسن مآب، ومن لم يكن عنده قدرة على ذلك فعليه أن يرجع إلى البرهان العقلي، وإن لم يتمكن لا من هذا ولا من ذاك فعليه أن يستمع ماذا؟ إلى القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الطرق الثلاث. ثم يحاول أن يقرب مسألة القيامة الكبرى من خلال معرفة النفس. من عرف نفسه كما أنه يعرف ربه يعرف معاده وآخرته. يقول: انظر إلى هذه القوى، هذه القوى لم تكن ثم كانت ثم لا تكون ثم تكون، يعني أن هذه القوى ليست شيئا مستعارا من خارج وجود النفس. شوفوا، انظروا إلى القوة العاقلة. الإنسان عندما يولد عقله بالقوة أو بالفعل، من الواضح أنه عقل هيولاني، لا يوجد له عقل بالفعل، ولكن نفس هذا الموجود بحركة جوهرية استكمالية تكون له مرتبة ماذا؟ مرتبة وجودية نسميها العقل بالفعل أو العقل بالملكة. وكذلك في النفخة الأولى هذه ترجع إلى ما كانت عليه من خلال المثال، إذا يتذكر الإخوة مثال ضربه الإمام، قال: من قبيل نور الشمس عندما ترجع في الغروب إلى ماذا؟ إلى نفس الشمس، ثم في اليوم اللاحق نفس هذه الشمس عندما تبزغ يبزغ أيضا ماذا؟ نجد أن نورها ينتشر منها. يقول: وجود الإنسان أيضا كذلك في النشأة الأخرى وفي القيامة الكبرى، في هذه النشأة ينتشر، في النفخة الأولى يرجع نطوي السماء كطي السجل للكتب، ثم قيام ينظرون يحشر مرة أخرى، ولكن عندما يحشر في الحشر الآخر يحشر بنحو الأعلى وبنحو أشرف وبنحو أشد من الأول. لذا قال في أول سطر، قال: وكذا من شاهد حشر جميع القوى الإنسانية. في السطر الرابع قال: هان عليه التصديق برجوع الخلائق كلها إلى الحق تعالى، ثم وجودها وانتشاؤها من الحق تارة أخرى على وجه أكمل وأرفع من النشأة الأولى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني في نشأة أرفع وأقوى وأشد من هذه النشأة. يرجع إلى النفس مرة أخرى، يقول: فكما أن الروح الإنساني منه انبساط أشعة القوى، كما أشرنا مثال الشمس وأشعتها، فكما أن الروح الإنساني منه انبساط أشعة القوى والمشاعر على مواضع البدن، وإليه أي إلى الروح الإنساني رجوع أنوار هذه القوى من محابس مظاهرها التي هي الأعضاء الجسمانية بالموت، ثم انبعاث تلك القوى عن الروح في الأخرى في الآخرة تارة أخرى على نحو آخر. هذا بالنسبة إلى المثال. أما بالنسبة إلى المفصل فكذلك القياس في تكون هذا العالم وموجوداته، موجودات هذا العالم من السماوات والأرض وما بينهما وما فيها، ثم هذه تنتشي منه في النشأة الأولى يعني نشأة الدنيا، ثم رجوع الكل إليه، هذه الموجودات في الرجوع الآفاقي، ثم رجوع الكل إليه بطي السماوات وانتثار الكواكب واندكاك الجبال وقبض الأرض وما فيها وموت الخلائق ونزع أرواحها وقبض نفوسها وفناء كل من عليها. كذلك هذه ترجع إلى الله، ثم ماذا؟ ثم تبدأ منه، ولكن تبدأ منه بوجود آخر أقوى وأشد من الأول، كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء، هذه آية سورة السجدة الآية 5، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه 50,000 سنة مرتبطة بالآية الرابعة من سورة المعارج، فرق بين الآيتين، ولكنه وقع هنا إما اشتباه من الناسخ وإما اشتباه غلط من المصنف. قال ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، صحيح؟ أما آية سورة المعارج ليست هذه، آية سورة المعارج هي هذه. آية سورة المعارج هذه، قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بل إلى هذه آية سورة يدبر الأمر من السماء، هي هذه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه آية سورة المعارج، لا عفوا، هذه آية سورة السجدة كما قلت، الآية 5 من سورة السجدة. أما هذيك الآية الأخرى ما بها تعرج الروح والملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة بعد مما تعدون، ما موجودة بها. إذن آية سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذه آية سورة المعارج. أما آية سورة السجدة اللي هنا بعد هذه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهي الآية 5 من سورة السجدة. على هذا الأساس هسه هناك بحث، هسه لماذا صارت مرة 50,000 سنة ومرة صارت ماذا 1000 سنة؟ وهذه مرتبطة بالنزول وبالعروج، لأن الآية تقول يدبر الأمر ثم يعرج، هذا مرتبطة بالنزول والصعود أو مرتبطة ماذا؟ مرتبطة فقط بالعروج. على أي الأحوال هناك بحث قيم يمكن للإخوة أن يراجعوه في المجلد 16 من الميزان صفحة 248. قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون معناه أنه في ظرف، هذا 1000 سنة أو 50,000 سنة، في ظرف لو طبق على ما في الأرض من زمان الحوادث ومقدار حركتها انطبق على ماذا؟ على 1000 سنة مما نعده، وإلا ليس المراد ماذا؟ هذا الزمان المتعارض، فإن من المسلم أن الزمان الذي يقدره ما نعده من الليل والنهار والشهور والسنين لا يتجاوز العالم الأرضي. من هنا فيما يرتبط ب50,000 سنة أيضا ذكروا هذا المعنى، قالوا هسه إما مرتبطة ب50 موقف في الآخرة وكل موقف منها ماذا 1000 سنة، ومعنى أنه كل موقف منها 1000 سنة يعني لو أردنا أن نتكلم بلغة الدنيا يكون ماذا؟ يكون 1000 سنة. هذا الامتداد يأخذ طبعا ليس للجميع على حد واحد. يتذكر الإخوة نحن قرأنا لهم رواية بأنه شخص سأل الرسول الأعظم قال ما أطول ذلك اليوم؟ قال والله يمر على المؤمن كصلاة ماذا؟ كصلاة مكتوبة. إذن القضية قضية مرتبطة بعمل الإنسان وبواقع الإنسان، القضية مرتبطة بالمدرك لا أنها مرتبطة ماذا؟ بواقع المدرك الخارجي، أنه يمر عليه بثقل وبطء أو يمر عليه. وهذه القضية حتى في الدنيا موجودة، الإنسان إذا كان في سرور فيمر عليه الوقت سريعا، أما إذا كان في ضنك وإذا كان في محنة وبلاء يمر عليه الساعة ماذا؟ كأنه يوم، كأنه شهر، كأنه سنة، على أي الأحوال. قال: فإذا رجع إليه الكل استأنف لها الوجود تارة أخرى على وجه تقوم قياما يبقى أبدا من غير فناء، يعني من غير موت، يعني من غير انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، من غير فناء ولا زوال. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هنا بحث قيم أكو في هذه الآية المباركة، وهي أنه ما هو المراد من قوله كما بدأنا أول خلق نعيده؟ هذا التشبيه في أي شيء؟ يوجد اتجاهان في فهم هذه الآية المباركة. الاتجاه الأول يريد أن يقول كيف أنه لم يكن شيئا مذكورا نرجعه إلى أن يكون ماذا؟ أنه لا يكون شيئا مذكورا بالنسبة إلى الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيه شيئا مذكورا يرجع ماذا؟ يرجع إلى ما كان عليه، يرجع إلى ما كان عليه. وهذا معناه أنه ماذا؟ بناء على نظرية المتكلم، حيث أنه بدأ من العدم، إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى العدم. هنا تأتي مسألة ماذا؟ أنه ما بين النفختين يكون هناك إعدام، يكون هناك إعدام، مو أنه انتقال من نشأة إلى نشأة. وهذا لعله الفهم الكلامي العام لهذه الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر يقول: لا، كيف أنه ابتداء الخلق كان علينا الإيجاد سهل يسير، إعادة الخلق علينا ماذا؟ سهل يسير. إذن هذه الكاف للتشبيه، مو لأنه يريد أن يبين لم يكن شيئا مذكورا ثم يرجع إلى كونه ليس شيئا ماذا؟ مذكورا، وإنما يريد أن يبين هذه النقطة الثانية. الإخوة يمكن أن يرجعوا إلى هذا البحث بشكل مفصل في المجلد الرابع عشر في الآية 104 من سورة الأنبياء، المجلد الرابع عشر من الميزان، صفحة 328 و29. هناك يقول: ولعله بالنظر إلى هذا المعنى قيل أن كما بدأنا أول خلق نعيده ناظر إلى رجوع كل شيء إلى حاله التي كان عليها حين ابتدأ خلقه، وهي أنه لم يكن شيئا مذكورا. وهذا معنى ما نسب إلى ابن عباس أن معنى الآية يهلك كل شيء كما كان أول مرة، وهو وإن كان مناسبا للاتصال ليقع لكن الأغلب، هذا الاتجاه الثاني الذي يميل إليه السيد الطباطبائي، يقول: لكن الأغلب على سياق الآية السابقة بيان الإعادة بمعنى إرجاع الأشياء بعد فنائها، لا الإعادة بمعنى إفناء الأشياء وإرجاعها إلى حالها قبل ظهور الوجود عليها. فإذا نحن نبعث الخلق كما بدأنا، فالكاف كما بدأنا أول خلق نعيده، والمراد أننا نعيد الخلق كابتدائه في السهولة من غير أن يكون عجيزا علينا. إذن هذا النهج بحسب القرائن، إما نفهم هذا المعنى وإما نفهم ذاك المعنى. طبعا هذه القضية مرتبطة بمسألة دوام الفيض. من يعتقد بانقطاع الفيض أولا حتى ذلك المعنى، يقول أول خلق نعيده يعني نرجعه كان عدما ثم نرجعه إلى العدم. أما من يعتقد بدوام الفيض حتى لو فهمنا الآية أنه نرجعه إلى ما كان عليه، وهل كان عدما هو؟ لا، كان في الغيب ثم ظهر إلى الشهادة ثم نرجعه إلى ماذا؟ ثم نرجعه إلى الغيب على الأحوال. يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن لم يذق هسه الآن إما برهان وإما ماذا؟ وإما عرفان. هسه الآن من لم يذق البرهان والعرفان فعليه ماذا؟ فعليه أن يرجع إلى القرآن. ومن لم يذق هذا الشهد سواء كان من العلماء الناظرين غير الواصلين أو كان من المغرورين بعقولهم الناقصة أو العادية أو كان من المحجوبين العاكفين على باب الصور الظاهرية والأصنام، يعني ذلك مبلغهم من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إذا ماذا يفعل هذا الذي لا يستطيع لا العرفان ولا البرهان؟ إذا قال فليصدق الأنبياء والأولياء، عليه بالقرآن، عليه أن يستمع القول فيتبع أحسنه، فليصدق الأنبياء والأولياء فيما قالوا ويؤمن به إيمانا بالغيب. التفت جيدا، وهذا خير شاهد على جواز التقليد ماذا؟ على جواز التقليد في الأمور العقائدية، وأنه في الأمور العقدية والأمور العقائدية يجوز ماذا؟ يجوز التقليد، ولكن التقليد على قسمين، تقليد مذموم وتقليد ماذا؟ وتقليد ممدوح. إذا كان التقليد ممن لا يستحق التقليد فيكون تقليدا ماذا؟ مذموما. أما إذا كان التقليد ممن يستحق التقليد فيكون التقليد ماذا؟ ممدوحا ولا محذور فيه. ويؤمن به إيمانا بالغيب كإيمان الأعمى، هسه إما أعمل بصيرة وإما أعمل برهان، كإيمان الأعمى بما يقوله ويهديه قائده ولا ينكر شيئا منه، أي من أمر الآخرة، نعوذ بالله من ضعف الإيمان باليوم الآخر والجحود لما أنبأ به أهل الإنباء من النبأ العظيم الذي فيه مختلفون وعنه معرضون، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقد تحقق نقطة، وقد تحقق بالبرهان وانكشف بلوامع البرهان بعد الأصول التي أشرنا إليه، أن كل موجود له غاية وأنه فيه حركة جوهرية وأنه لا بد أن يصل إلى غايته وإلا يلزم القصر، والقصر لا يكون دائميا ولا أكثريا إلى آخره. وقد تحقق بالبرهان وانكشف بلوامع آيات القرآن وبطلوع الشمس العرفاني من أفق البيان، هذه الطرق الثلاثة البرهان والقرآن والعرفان، أن أعيان العالم متبدلة دائما، وهويات العالم وهويات تلك الأعيان وتشخصاتها متزايلة، وطبائع تلك الأعيان متجددة كل آن، كما قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، وقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهو سبحانه غاية هذه الحركات والتبدلات، ولله ميراث السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا من حيث المبدأ، وإليه ترجعون، هذا من حيث الغاية. الفصل السابع عشر في أن أي الأجسام يحشر في الآخرة وأيها ماذا لا يحشر. جيد، هذا البحث الإخوة يتذكرون تقدم فيما سبق بأن أي جسم يحشر وأي جسم ماذا لا يحشر. صدر المتألهين اعتقد بأن هذه الأجسام المرتبطة بهذه النشأة باعتبار أن الحياة فيها حياة ماذا عرضية، إذا لا معنى للحشر لها، مرتبطة بهذه النشأة. أما من يعتقد أن هذه الأجسام الموجودة في هذه النشأة حياتها ماذا ذاتية كمحي الدين، إذا يعتقد أن لها أيضا حشر في تلك النشأة، ولعله في مواضع ثلاثة إلى الآن اتضح بأن الشيخ محي الدين يعتقد بأنه المعاد جسماني، والمراد ماذا هذا الجسم الموجود في هذه النشأة. أما صدر المتألهين قال لا، المعاد جسماني ومراده من الجسم، يعني الجسم المرتبط بتلك النشأة لا الجسم المرتبط بهذه النشأة. إذن يوجد توجهان، يوجد أو توجد اتجاهات ثلاثة، خلوا ذهنكم يمي. الاتجاه الأول الذي يعتقد بأن الجسم الموجود هناك جسم ليس دنيوي بل هو جسم أخروي، وإن شئت عبر عنه الجسم البرزخي أو الجسم المثالي. هذا هو ما يحاول أن يؤكد عليه صدر المتألهين، وعلى هذا الأساس ينسب إلى صدر المتألهين أنه ينكر المعاد. ماذا ينكر؟ المعاد الجسماني، ومراد من المعاد الجسماني يعني هذا الجسم الموجود في هذه النشر. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الذي يوجد في كلمات المتكلمين هو الذي يعتقد أن الحشر للجسم بما له من الخصوصيات الدنيوية، ومن خصوصياته الدنيوية ماذا؟ الاستعداد والحركة والانتقال من القوة إلى الفعل وإلى غير ذلك. هذا من الاتجاه الثاني، يعني أن الآخرة دنيا متجددة ودنيا ثانية. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي يرى أن الجسم موجود. أي جسم؟ هذا الجسم الذي له خصوصيات الدنيا. ما هي خصوصيات الدنيا؟ يعني له حجم، له طول، له عرض، يشغل حيزا، ولكن ليست فيه مادة. أي مادة؟ المادة الفلسفية، يعني الخروج من القوة إلى الفعل، يعني الحركة، يعني المادة الفلسفية مسلوبة عنها. ولعل هذا هو المستفاد من كلمات الشيخ الأكبر، وهو الذي نحن رجحناه في الجزء الأول من دروس الحكمة المتعالية. هناك قلنا أنه توجد اتجاهات، ولعله أرجح هذه الاتجاهات التي تنسجم أيضا مع ظواهر الآيات القرآنية هذا الاتجاه، وهو اتجاه أن هذا الجسم، مو الجسم المثالي، هذا الجسم بما له من خصوصيات الطول والعرض والعمق والحجم ونحو ذلك، ولكنه ليست مع المادة، يعني ليست مع العلة القابلية، بل بما هو علة ماذا؟ فاعلية. اعلم ان الارواح ما دامت ارواحا، يعني المراد من الارواح هنا يعني النفوس، باعتبار ان الروح ما دامت نفسا فهي مدبرة ماذا؟ فهي مدبرة للبدن، لانه مأخوذ في تعريف النفس التدبير ماذا؟ للبدن. اعلم ان الارواح ما دامت ارواحا لا تخلو عن تدبير اجسام لها، والاجسام المتصرف فيها، مو المتصرفة فيها، والاجسام المتصرف فيها قسمان. الاجسام التي تتصرف النفوس فيها على قسمين. قسم من الاجسام تتصرف فيها النفوس مع الواسطة، وقسم من الاجسام تتصرف فيها النفوس ماذا؟ بلا واسطتين. هذا من قبيل ما قرأتم في المعلوم بالذات وفي المعلوم ماذا؟ بالعراض. فكما ان الاشياء في العلم تكون بعضها معلومة بالذات وهي وبعضها معلومة ماذا؟ بالعراض. الاجسام المتصرف فيها ايضا النفس بعضها تتصرف فيها تصرفا بالعراض، واخرى تتصرف فيها تصرفا ماذا؟ بالذات. لذا قال قسمان. قسم تتصرف فيها النفوس تصرفا اوليا ذاتيا من غير واسطة، وعبر عنه ماذا؟ الجسم بالذات. وعبر عنه ماذا؟ المعلوم بالذات من الجسم، من غير واسطة، يعني الجسم الخيالي. بعبارة اخرى، بشكل واضح، بعبارة اخرى، مراد من الاجسام المتصرف تتصرف فيها النفوس مباشرة بلا واسطة يعني الجسم ماذا؟ الجسم المثالي. وقسم تتصرف فيها النفوس تصرفا ثانويا تدبيريا، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة جسم آخر قبله، ويحتاج إلى آلة، يحتاج إلى متوسط. والقسم الأول، يعني القسم الأول من الأجسام التي تتصرف فيها النفوس تصرفا أوليا بلا واسطة، قال والقسم الأول من الأجسام ليس محسوسا بهذه الحواس الظاهرة. إذن هي أجسام مادية مرتبطة بنشأة الدنيا ومرتبطة بنشأة الغيب، لذا قال بهذه الحواس الظاهرة لا يمكن إدراكها. قال ليس محسوسا بهذه الحواس الظاهرة، لأنه ذلك الجسم غائب عن هذه الحواس الظاهرة، لأنها أي هذه الحواس الظاهرة إنما تحس بالأجسام التي من جنس ما يحملها من هذه الأجسام من هذه الأجرام. هذه الحواس الظاهرة إنما تدرك ماذا؟ تدرك تلك الأجسام التي من جنس هذه الحواس الظاهرة. يعني هناك سنخية بين الحس وبين المحسوس. فإذا كان الحس ظاهريا المحسوس لابد أن يكون ماذا؟ ظاهريا. أما إذا كان المحسوس غيبيا ملكوتيا فالحس الذي يحس به لابد أن يكون كذلك. قال لأن هذه الحواس الظاهرة إنما تحس بالأجسام التي هي من جنس ما يحملها من هذه الأجرام التي هذه الأجرام التي هي كالقشور ويؤثر فيها. يعني هذه القشور تؤثر أين؟ تؤثر في تلك الحواس، لأنكم تعلمون أن هذه الأجرام والأجسام المادية هي التي تؤثر في الحواس الظاهرية فتنفعل الحواس الظاهرية فيحصل بها العلم. سواء كانت هذه الأجسام التي مرتبطة بهذه النشأة، يعني الأجسام المادية الأجسام الدنيوية سميها، سواء كانت هذه الأجسام بسيطة بناء على الطبيعيات القديمة اللي كان يقولون أن الماء والهواء وغيرهما هذه من العناصر ماذا؟ البسيطة. سواء كانت هذه الأجرام والأجسام بسيطة كالماء والهواء وغيرهما، أو كانت هذه الأجسام والأجرام الدنيوية مركبة كالحيوان والنبات وغيرهما، وسواء كانت هذه الأجسام الدنيوية كانت كثيفة أو كانت ماذا؟ كانت لطيفة، وسواء كانت هذه الأجرام التي هي كالقشور أو الأجسام الدنيوية كانت لطيفة كالأرواح البخارية أو كانت كثيفة كهذه الأبدان ماذا؟ اللحمية الحيوانية والأجساد ماذا؟ النباتية. فإن جميعها سواء كانت بسيطة أو مركبة، كانت لطيفة أو كثيفة، فإن جميعها ليست مما يستعملها النفوس ويتصرف فيها إلا بالواسطة. هذا القسم الأول. وأما القسم الأول، يعني هذا قسم، القسم الآخر، وأما القسم الأول المتصرف فيه فهو من الأجسام النورية الحية بحياة ذاتية غير قابلة ماذا؟ غير قابلة للموت. إذا يتذكر الإخوة صدر المتألهين في صفحة 272، تذكروا الإخوة هناك قال، لكن هنا دقيقة أخرى يمكن أن يستتم ويستصح بها كلام شيخ الأكبر، وهو أن هناك ماذا؟ جسما نورانيا ساريا في هذه الأجسام ماذا؟ الظلمانية. واضح هذا المعنى بعد هناك ذكره. قال وأما القسم الأول المتصرف فيه، يعني أنه يتصرف فيه بلا واسطة وإنما مباشرة، وأما القسم الأول المتصرف فيه فهو من الأجسام النورية الحية بحياة ذاتية غير قابلة للموت، وهي أعلى رتبة من هذه الأجسام المشفة من الشفافية المشفة التي توجد ها هنا. موجودات بعد موجودات مادية جسمانية، موجودات مرتبطة بنشأة الدنيا أو موجودات مرتبطة بنشأة ما وراء الدنيا؟ يقول لا، ما وراء الدنيا. يقول وهي أعلى رتبة من هذه الأجسام المشفة التي توجد ها هنا، ومن التي تسمى بالروح الحيواني، الروح البخاري الذي قلنا يتوسط ماذا؟ أمر مادي، ولكن أمر مادي لطيف لا أنه أمر مادي كثيف. قال ومن التي تسمى بالروح الحيواني فإنها، التفت هاي الروح الحيواني، فإنها ضمير يعود على الروح الحيواني، فإنها من الدنيا، الروح الحيواني من الدنيا، الروح البخاري من الدنيا، فإنها من الدنيا، إلا أنها وإن كانت شريفة لطيفة بالإضافة إلى غيرها من الأجسام ماذا؟ الكثيفة. ولهذا الروح الحيواني تستحيل وتضمحل سريعا ولا يمكن حشرها إلى الآخرة، لأن صدر المتألهين قال كل ما يرتبط بهذه النشأة ومن خصوصيات هذه النشأة يحشر إلى الآخرة أو لا يحشر؟ لا يحشر، ولا يمكن حشرها إلى الآخرة. والذي كلامنا فيه ما هو؟ نحن كلامنا في الأجسام التي تحشر إلى الآخرة، والروح البخاري من الأجسام التي ماذا؟ لا تحشر إلى الآخرة. إذن هذا الذي عندنا غير الروح البخاري قياس من الشكل الثاني. والذي كلامنا فيه من أجسام الآخرة وهي تحشر، هذه الأجسام وهي تحشر مع النفوس، وتتحد هذه الأجسام مع النفوس، وتبقى هذه الأجسام ماذا؟ مو بإبقاء النفوس بل باقية ماذا؟ ببقائها. هسه الآن فتبحث هنا استطرادا يشير إليه، وهو أنه من باب الأجسام يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى النفوس الفلكية وأجسام النفوس الفلكية، وهذا بحث مرتبط بالطبيعيات القديمة، وهي أنه كما توجد عندنا لكل إنسان نفس، يوجد أيضا لكل فلك أيضا ماذا؟ يوجد أيضا لكل فلك نفس، ومن هنا سموا هذا النفس الإنسانية نفس جزئية، ونفس الفلك سموها نفسا ماذا؟ نفسا كلية. خب إذا كان، التفت جيدا، إذا كان للأفلاك نفوس إذا لها أجسام أيضا، ما هي أجسامها؟ وهذه الأجسام هل هي أجسام مادية جسمانية أو أنها أجسام ماذا؟ خيالية. بعد هذا كلها مبني على ذلك الطرز وذلك النهج في الطبيعيات القديمة، ولكن بنحو أو بآخر أيضا له ارتباط بالبحث القرآني، لأن القرآن الكريم يقول وأوحى في كل سماء أمرها. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده فبحث مفصل في المجلد 17 لعله من الميزان صفحة 370 تحت عنوان كلام فيه تتميم، تحت ذلك العنوان يذكر أمور متعددة ويصل إلى الأمر الرابع، يقول أن ما ورد من كون السماوات مساكن للملائكة وأنهم ينزلون منها بأمر الله حاملين له للأمر ويعرجون إليها بكتب الأعمال، وأن للسماء أبوابا لا تفتح للكفار، وأن الأشياء والأرزاق تنزل من السماء، وغير ذلك مما تشير إليه متفرقات الآيات والروايات يكشف. خب هذه سماوات، ولكن هذه السماوات أي سماوات؟ هاي السماوات الجسمانية، هذه الطبقات التي نحن نتكلم عنها من السماوات السابعة، أو لا أن هذه السماوات مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الملكوت، بعالم الغيب. يقول لا لها نحو تعلق بهذه السماوات، يا سماوات السماوات الجسمانية، كتعلق ما نراه من الأجسام بمحالها إلى آخره. فالبحث مفيد هنا، يقول فللملائكة عوالم ملكوتية سبعة مترتبة، سميت سماوات سبعة ونسبت ما لها من الخواص والآثار إلى ظاهر هذه السماوات بلحاظ ما لها من العلو والإحاطة بالنسبة إلى الأرض تسهيلا للفهم الساذج. وهنا هماتنا الآن يريد أن يشير إلى هذا المعنى، وهي أنه هذه السماوات مو السماوات بالمعنى الجسماني المادي الدنيوي، وإنما السماوات ماذا؟ بالمعنى الغيبي والملكوتي. يقول وأما البرازخ العلوية، موجودات برزخية باعتبار أنها تقع بين عالم العقول وبين نشأة ماذا؟ وبين نشأة المادة. وأما البرازخ العلوية فالتي في نهاية العلو في هذا العالم الذي يقال لها سدرة المنتهى. فهذه سدرة المنتهى كما في جملة من الروايات أنها واقعة ماذا؟ في السماء الرابعة، الذي يقال لها سدرة المنتهى، فهي كأنها عين الصورة ماذا؟ بلا مادة، يعني وجود له مادة أو لا مادة له؟ لا مادة له. فحكمها، حكم هذه البرازخ العلوية، فحكمها يشبه أن يكون كحكم الأجسام الخيالية. التفت جيدا، حكمها كحكم الأجسام الخيالية. والنفوس الفلكية عندما تتصرف في هذه الزمامات تتصرف من خلال ماذا؟ تلك الأجسام ماذا؟ الخيالية. يقول فحكمها يشبه أن يكون كحكم الأجسام الخيالية، وتصرف النفوس فيها كتصرف النفوس في تلك ماذا؟ الأجسام. كيف أن النفوس تتصرف في النفوس في الأجسام الخيالية مباشرة، وتتصرف في الأجسام المادية بتوسط الخيالية، النفوس الفلكية أيضا ماذا؟ تقوم بهذا الدور. وأما التي دونها، يعني دون تلك البرازخ العلوية، وأما التي دونها فهي كالأرواح الدماغية عندنا. هسه دونها يعني بعد ترتبط بنشأة ماذا؟ بنشأة المادة من قبيل الروح الدماغي أو الروح البخاري. وأما التي دونها فهي كالأرواح الدماغية لنا، لأنها بمنزلة خيال العالم الكبير. هذه بمنزلة تلك. هسه هناك بحث يشير إليه أيضا، اختلاف كما قلت، هذا كله مبني على الطبيعيات القديمة. وقد صرح بعض أئمة الكشف أن الأجسام النورية الفلكية لا خيال لها، بل هي ماذا؟ بل هي عين الخيال. أنا وأنت لنا وجود، ومرتبة من مراتب وجودنا هو ماذا؟ هو الخيال. أيضا النفوس الفلكية أيضا لها مراتب، ومرتبة من مراتبها هي الخيال، أو النفس الفلكية هي الخيال، أي منهما؟ نقول خلاف موجود، وبعض أئمة الكشف ذهب إلى هذه، طبعا لا ينسبها إلى البرهان، لأن هذه القضية ليست برهانية وإنما كشفية. وقد صرح بعض أئمة الكشف أن الأجسام الفلكية النورية الفلكية لا خيال لها، بل هي عين الخيال. خب إذا كان الأمر كذلك، وكما لا يخلو خيال الإنسان عن صورة، الإنسان إذا عنده خيال لا يتحقق الخيال إلا، يعني لا يكون الخيال خيالا بالفعل إلا إذا وجدت ماذا؟ صورة خيالية. كذلك لا يكون العقل عقلا بالفعل إلا إذا وجد ماذا؟ معنى كلي. وكما لا يخلو خيال الإنسان عن صورة، كذلك لا يخلو ذات الملك ماذا؟ عن صورة. وصورة الفلكي لذات الملك كقوة الخيال لذات ماذا؟ لذات الإنسان. خب هذه الزرقة التي نجدها، قال وهذه الزرقة المحسوسة ليست صورة السماء الملكوتية، هذه مرتبطة بالسماء الدنيوية، ونحن نتكلم في السماء ماذا؟ الأخروية، ليست صورة السماء، ولا هذه الأنوار المدركة في النجوم والكواكب، ولا هذه الأنوار المدركة بالحس، هي أنوارها الموجودة ماذا؟ يوم القيامة. بل هذه السماء، يعني السماء الدنيا، بل هذه السماء مدروسة مهدومة، وكواكبها منكسفة مطموسة في ذلك اليوم. الفصل العاشر 18.